إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 متر، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز. فريال حسين تقدم التحية والتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهذه دعوة لمتابعة برامجنا ليوم الأحد الأول من شباط، وأترككم أولا بصحبة فوزي عبد الأمير وملف العراق.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وكل عام وأنتم بخير. أجمل الأمنيات من فوزي عبد الأمير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير والبركة. مستمعي الكرام، نتابع في جولتنا الإخبارية لهذه الساعة آخر التطورات العراقية، ونفتح فيها ملفات عدة. فعلى الصعيد الأمني الذي كان ساخنا هذا اليوم، انتحاريان يفجران نفسيهما في أربيل، والانفجار يخلف أكثر من 200 قتيل وجريح، ومقتل نحو 20 عراقيا في انفجار مستودع للذخيرة غرب مدينة كربلاء. وفي الملف الأمني أيضا، إصابة 4 من رجال الشرطة العراقية في هجوم شن اليوم في مدينة كركوك، فيما أعلن عن وفاة مسؤول في الجبهة التركمانية متأثرا بجروح أصيب بها يوم أمس. ومقتل 4 فلسطينيين وعراقي واحد في انفجار قذيفة في أحياء بغداد. أما على صعيد الملف السياسي، فتبدأ اليوم فترة رئاسة الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي الدكتور محسن عبد الحميد لمجلس الحكم الانتقالي، فيما أعلن يوم أمس الرئيس الدوري السابق للمجلس دكتور عدنان الباشاتشي بأن المجلس سينشئ قريبا في العراق وزارة للدفاع. مساعد وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة، والمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقت في العراق بول بريمر يعلن أن عدد قوات الأمن العراقية أصبح حاليا أكبر من قوات التحالف الموجودة في العراق. كما نتابع أعزائي المستمعين في الملف العراقي لهذه الساعة محاور أخرى، وتستمعون إلى رسائل وتقارير وافانا بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق وخارجه، لكننا نبدأ أولا بعرض سريع لأبرز الأخبار العراقية.
سيداتي وسادتي، هذا سامي شورش يرحب بكم ويقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية. تضاربت الأنباء حول العدد الفعلي لضحايا الانفجارين الانتحاريين اللذين تعرض لهما مقرا الحزبين الرئيسين في أربيل، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ففيما ذكرت وكالة رويترز أن عدد القتلى لم يتجاوز 50 شخصا، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين في الحزبين أن العدد الفعلي للقتلى والجرحى يفوق 200 شخص. يشار إلى أن الانفجارين اللذين نفذهما انتحاريان وقعا اليوم أول أيام عيد الأضحى، حينما كان مسؤولو الحزبين يستقبلون المهنئين بحلول العيد في مقريهما داخل مدينة أربيل. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان محمد إحسان أن الانفجار الذي طال مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من مسؤولي الحزب، بينهم نائب رئيس الوزراء سامي عبد الرحمن ووزير شؤون مجلس الوزراء شوكة شيخ يزدين ووزير الزراعة عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي سعد عبد الله ومحافظ أربيل أكرم منتك. هذا فيما نقلت وكالة أخرى عن مسؤول في الاتحاد الوطني أن الهجوم الذي تعرض له مقر الاتحاد أدى إلى مقتل 8 مسؤولين من الاتحاد الوطني. وكالة أنباء عالمية أخرى أشارت إلى مقتل شاخوان عباس مسؤول مركز أربيل للاتحاد الوطني وخسرو الشيرة عضو المركز. من جهة أخرى ذكرت وكالة فرانس بريس أن عدد القتلى والجرحى في حادث الانفجارين يفوق 100 شخص. ألقت القوات الأمريكية القبض على 35 شخصا يشتبهوا في تورطهم في عمليات إرهابية، واستولت على كمية كبيرة من الأسلحة، وذلك في عمليات دهم نفذتها في منطقة بيجي. وكالة فرانس بريس نقلت عن ناطقة باسم الجيش الأمريكي أن هذه العمليات استمرت 3 أيام اعتبارا من 28 من الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل 3 عراقيين حاولوا إطلاق النار على الجنود الأمريكيين، مضيفة أن القوات الأمريكية فتشت خلال العمليات نحو 600 منزل. في سياق آخر قالت وكالة رويترز إن القوات الأمريكية تخطط لخفض عديدها في العاصمة بغداد، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، والانتشار بدل ذلك في أطرافها، تاركة المسؤولية الأساسية عن الحالة الأمنية في العاصمة للقوات العراقية. في الإطار ذاته قالت الوكالة إن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس الذي وصل بغداد التقى القادة العسكريين الأمريكيين وتباحث معهم حول مجمل الوضع العسكري والأمني في العراق. رويترز أشارت إلى أن إحدى فرق الجيش الأمريكي تنشغل الآن بإقامة 6 معسكرات في أطراف بغداد. قدم 109 أعضاء استقالاتهم من البرلمان الإيراني اليوم الأحد احتجاجا على موقف مجلس صيانة الدستور الذي شطب ترشيح مئات من الإصلاحيين لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 20 من شباط الجاري. النائب الإصلاحي علي مزروي قال في خطاب أمام البرلمان بثته الإذاعة الإيرانية على الهواء مباشرة إن كتاب الاستقالة وقعه 108 نائب، فيما نقلت وكالة رويترز عن رئيس البرلمان مهدي كروبي قوله إنه تلقى استقالة 109 نائب حتى الآن. يشار إلى أن هذه الاستقالات الجماعية جاءت بعد ساعات من تقرير وردت من إيران قالت إن الرئيس خاتمي يعاني آلاما في الظهر مما اضطره إلى إلغاء كل مواعيده. أخيرا قتل ما لا يقل عن 20 شخصا كانوا يحاولون سلب مخزن للعتاد الحربي في جنوب غرب العراق. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، ونبدأ مع التطورات الأمنية في أربيل، حيث نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن وزير حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق محمد حسان أن أكثر من 100 شخص قتلوا وجرحوا عندما فجر انتحاريان نفسيهما في مدينة أربيل اليوم الأحد. وقال الوزير لوكالة فرانس بريس الأنباء أن التفجيرين اللذين استهدفا مقري الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني أسفرا عن سقوط أكثر من 100 قتيل وجريح، موضحا أن غالبية الجرحى في حالة الخطر. وفي السياق ذاته نقلت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء عن الوزير ذاته أن 57 شخصا قد قتلوا في الهجومين الانتحاريين، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 235 شخصا. وفي وقت سابق من اليوم أوضحت وكالة فرانس بريس الأنباء أن شخصين دخلا مقري الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وفجرا نفسيهما وسط تراخي الإجراءات الأمنية في أجواء عيد الأضحى. ونقلت الوكالة عن شهود عيان مقتل عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سعد عبد الله، وكذلك شاخوان عباس المسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني. مستمعي الكرام، لمزيد من التفاصيل معي على الهاتف مراسلنا في أربيل شمال رمضان. شمال، أنت الآن موجود في مكان الحادث، هل تقول لنا الصورة وآخر التفاصيل؟
التفصيلات تقول بأن انتحاريين، يعني شخصين انتحاريين، كانا يحملان أحزمة ناسفة محشوة بمادة الـ TNT شديدة الانفجار. استغل هؤلاء الانتحاريين يعني الشخصين الانتحاريين عدم وجود عملية تفتيش لزوار المقرين مقرين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لتبادل التهنئة وتقديم التهاني بمناسبة العيد، وهو تقليد يعني متبع به يعني متبع في المنطقة في كافة المناسبات.
نعم.
المواطنين يذهبون باختلاف شرائحهم يعني رجال دين شخصيات سياسية شخصيات يعني مواطنين اعتيادين بإمكانهم مثلا زيارة المقرين وتقديم التهاني. الانتحاريين استغلوا هذه الحالة ودخل مع المواطنين وبدون أن يخضع لعملية تفتيش، ولحظة دخولهما إلى داخل قاعتين للمناسبات بمقري الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني قام بتفجير نفسهما. شهود العيان الموجودين في المقرين وكذلك حتى العاملين في المقرين أكدوا أن القاعتين كانتا ملأة بالزوار وكذلك بالمسؤولين الحزبيين. الأنباء التي يعني بالإمكان القول بأنها شبه مؤكدة بأن مسؤولين كبار في الحزبين كانوا موجودين بداخل القاعة، ولم يجري الحديث عن وجود ناجين من بين هؤلاء المسؤولين.
طيب
يعني هناك
الحديث يجري عن مئات من الضحايا، هل لديك معلومات أكثر؟
الحصيلة النهائية لم تعلن لحد الآن، ولكن التقديرات تقول بأن عدد القتلى والإصابات يعني تتجاوز 100 على حد يعني في أدنى تقدير سيتجاوز العدد 100. ووردت يعني إشارة أو يعني إشارة من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان إدارة أربيل إلى مثل هذا الشيء، حيث وبعد ساعة تقريبا من وقوع الحادثين يعني صدر بيان باسم الوزارة وأعلن إنه الحادثين أسفرا عن وقوع عدد كبير من الإصابات بينهم في حالات خطرة، ودعت المواطنين الراغبين بالتبرع بالدم لإسعاف الجرحى.
شمال، هل لديك معلومات عن المسؤولين الأكراد اللي تعرضوا لهذا الحادث؟
حسب شهود عيان وصفوا يعني مشاهداتهم في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني أكدوا أن نائب رئيس حكومة الكردستان العراق إدارة أربيل السيد سامي عبد الرحمن وكذلك وزير شؤون مجلس الوزراء السيد شوكت شيخ يزدين ومسؤول الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكردستاني ويعني آخرين من المسؤولين كانوا موجودين لحظتها في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.
نعم.
ولكن يعني لم يرد تأكيد من مصدر سواء طبي أو مصدر حكومي أو حزبي لتأكيد يعني مقتل شخص معين من المسؤولين، ولكنها كلها تكهنات.
طيب هل
تقول بأن هؤلاء كانوا موجودين؟
نعم، هل ظهرت تكهنات أيضا بشأن الانتحاريين اللي نفذوا العمليتين؟
بيان وزارة الداخلية يعني وصف العمليتين بأنها يعني بأنها عمليتين إرهابيتين نفذتا للإخلال بالأمن والاستقرار ولاستهداف المواطنين في مدينة أربيل، وكذلك وصف العمليتين بأنها موجهة ضد الدين الإسلامي وكذلك القيم الإنسانية وتجربة الإدارة الموجودة في إقليم كردستان العراق. يجري حديث عن عملية إرهابية وأناس إرهابيين، ولكن لم توجه أصابع الاتهام لجهة معينة بالتحديد.
مراسلنا في أربيل شمال رمضان، شكرا جزيلا لك، وسنبقى على اتصال متابعة آخر التطورات. ونبقى مستمعي الكرام مع التطورات الأمنية في شمال العراق، حيث أعلن مسؤول أمني أن 4 من الشرطة العراقية جرحوا اليوم في هجوم في مدينة كركوك التي انتشرت فيها قوات الأمن بأعداد كبيرة بمناسبة عيد الأضحى. وصرح العقيد في الشرطة خطار عبد الله عارف لوكالة فرانس بريس الأنباء أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على دورية للشرطة صباح اليوم في حي العروبة في مدينة كركوك، وأضاف أيضا أن 4 من عناصر الشرطة جرحوا في الحادث وأن إصابة أحد بالغة. وكان قائد شرطة مدينة كركوك اللواء ترهان يوسف قد أعلن في وقت سابق أن الشرطة العراقية انتشرت بأعداد كبيرة في كركوك تحسبا لهجمات محتملة خلال فترة عيد الأضحى. ونبقى مستمعي الكرام في كركوك، حيث أعلن مصدر طبي وفاة مسؤول في الجبهة التركمانية اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم تعرض له يوم السبت. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مدير مستشفى كركوك الطبيب هاشم محمد أن حسين عباس مسؤول الجبهة التركمانية في ناحية التازة جنوبية كركوك أصيب بتسع رصاصات وتوفي متأثرا بجروحه صباح اليوم الأحد. وكان قائد شرطة كركوك اللواء ترهان يوسف قد أعلن يوم أمس أن مجهولين قتلوا القيادية في الجبهة التركمانية مهدي حسين وجرحوا آخر بإطلاق النار عليهم في ناحية تازة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في كركوك سوران داودي.
وفي صباح هذا اليوم مسؤول الجبهة التركمانية في ناحية تازة حسين عباس متأثرا بجراحه الذي أصيب بها عصر أمس أثناء هجوم تعرض له على الطريق بين كركوك وناحية تازة التركمانية، والذي أدى أيضا إلى مقتل مسؤول مكتب حقوق الإنسان للجبهة التركمانية في تازة مهدي عباس الذي كان بجانبه عندما أطلق مسلحون النار عليهم من سيارة من نوع بي ام سوداء اللون ولاذوا بالفرار. وقال مدير شرطة مركز ناحية تازة المقدم علي العبيدي إن القتيلين كانا بصحبة عائلتهما عندما تعرضوا إلى الهجوم، إلا إن أحدا من أفراد عائلتهم لم يصب بأي أذى. وقال شهود عيان إن القتيلين بقيا داخل السيارة في حالة الإغماء لأكثر من ساعة بعد إصابتهم حتى وصلت الشرطة. ولم تتهم الجبهة التركمانية أو الشرطة أي جهة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. ومن جهة أخرى، تعرضت دورية للشرطة صباح هذا اليوم الأحد في حي العروبة بكركوك إلى هجوم من قبل مسلحين مجهولين أدى إلى جرح 4 من أفراد الشرطة الذين كانوا داخل السيارة. وقال العميد ترهان عبد الرحمن يوسف نائب قائد شرطة كركوك إن دورية الشرطة تابعة لشرطة طوارئ كركوك والذي انتشرت داخل المدينة في خطة أعد لها مسبقا لمواجهة المخاطر الذي قد تحدث خلال أيام العيد. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ونبقى مستمعي الكرام مع التطورات الأمنية في العراق وننتقل إلى كربلاء، حيث أفادت وكالة الأنباء البولندية نقلا عن الناطق باسم الكتيبة المتعددة الجنسيات في العراق روبرت ستيرزيلسكي أن نحو 20 عراقيا قتلوا في انفجار مستودع للذخيرة ليلة أمس في منطقة تديرها القوات البولندية غرب مدينة كربلاء. الكولونيال ستيرزيلسكي أوضح في هذا السياق أن نحو 20 شخصا دخلوا بعد منتصف ليلة أمس مستودعا للذخيرة يقع في الصحراء على بعد 180 كيلومترا جنوب غربية كربلاء وتسببوا في وقوع الانفجار. وأضاف أنه تم رصد مجموعة العراقيين بواسطة الرادار لكن الجنود البولنديين لم يتمكنوا من اعتقالهم في الوقت المناسب. المسؤول العسكري البولندي أضاف أيضا أن 4 صواريخ أطلقت ليلة الماضية على قاعدة كامزولو الأوكرانية في القطاع البولندي دون وقوع أضرار أو إصابات. ونبقى مستمعي الكرام على التطورات الأمنية الساخنة التي رافقت اليوم الأول من أيام عيد الأضحى، ففي بغداد شارك نحو 500 شخص في تشييع الفلسطينيين 4 الذين قتلوا في انفجار قذيفة أصابت الحي الذي يقيمون فيه في بغداد. وقد أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن مسيرة التشييع انطلقت بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى من مسجد حي البلديات في بغداد وطافت شوارع الحي وسط إطلاق كثيف للرصاص وانتشار عدد كبير من المسلحين. هذا وتجدر الإشارة لأن قذيفة هاون أصابت زقاقا ضيقا في المجمع السكني للفلسطينيين في حي البلديات مما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وعراقي واحد وكذلك إصابة 14 آخرون بجروح غالبيتهم من الفلسطينيين. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
تعرضت مساء أمس العمارات السكنية الفلسطينية في منطقة البلديات في بغداد إلى قصف صاروخي حيث وقعت 4 صواريخ نوع كاتيوشا كبيرة وسط العمارات السكنية في الساعة 9:15 مساء أدت إلى قتل 4 أشخاص وجرح 9 آخرين. أحد الصواريخ وقع على كشك صغير داخل العمارات أدى إلى قتل صاحب الكشك وجرح 3 آخرين. جلال فيصل أحد شهود العيان وصف لنا الحادث قائلا:
الساعة 9 صار انفجار كلش قوي. يعني احنا شباب واقفين بالمدخل بالعمارات مال فلسطينيين موقع البلديات، عمارات كلها فلسطينيين وعوائل، ما سمعنا غير صوت انفجارات. وقعت قذيفة هاون يمنا واستشهد من عندنا اربع شباب، اثنين شباب وزلم اثنين كبار، وعدة جرحى عندنا تقريبا بالمستشفى، الى حدنا حالتهم خطرة.
الجيران اكدوا بانه مو قذيفة واحدة اللي سقطت،
هي عدة قذائف، بس اللي وقعت يمنا تقريبا بقية في اماكن اخرى. قذيفة واحدة وقعت داخل الحي السكني، داخل العمارات، عمارات الشقق الفلسطينيين اللي بالبلديات، واحدة وقعت والبقية فيها ما كانت متفرقة.
ايش قد عدد الجرحى بيناتكم؟
تقريبا ما عدا 7 إلى 8، وعدد القتلى 4.
يعني هذه المنطقة هي منطقة سكنية ما بها أي دائرة خدمية أو دائرة تابعة للشرطة؟
أبدا إطلاقا، أي دائرة حكومية عسكرية أو قوات أمريكية ما يوجد بها، إحنا مجرد عوائل فلسطينية من سنة 48 إحنا قاعدين هنا. يعني
المنطقة القريبة لكم أو البناية القريبة لكم كانت تابعة تسمى مديرية الأمن، صارت بناية تابعة للأمريكان، هذه قريبة لكم ممكن أن تكون هي المستهدفة بالضربة؟
ممكن، بس ما اعتقد انه كانوا متقصدين الامريكان بها. نعم. انا هذا متاكد 100%، يعني المتقصدين بهم متقصدين الفلسطينيين، لان هي لو يريدون يستهدفون المجمع من الامريكان كانوا يستهدفوه، مستهدفين الشعب الفلسطيني لا زيد ولا اقل، ما اقدر اقول لك اكثر من هيك. لا ما مستهدفين الامريكان، لانه مستهدفين الامريكان هاي من العامه يروحون يضربوها، ما تخطأ الهدف، بس هم مستهدفين الشعب الفلسطيني وبالاخص العمارات الفلسطينيه ببغداد.
الانفجار صار بتوجه من بعيد، يعني قذائف من مكان بعيد،
مو مسافه كلش بعيده، يعني مسافه انه متقصد للعمارات والحي الفلسطيني بالضبط، يعني من خلف العمارات اجت الضربه. لو يريد يضرب مقر القوات الامريكيه كان ضربها، بس هو متقصدنا.
بس هذه اكثر من مره يحاولون يستهدفون مقر القوات الامريكيه في مديريه الامن، مو صحيح؟
صحيح، استهدفوه واجت بالقوات الامريكيه، بس هالمره اجت بينا ما اجت بالقوات الامريكيه، لان انا اقول لك متاكد من هذا الشيء، لان هو مستهدفين الشعب الفلسطيني ما مستهدفين القوات الامريكيه. ارد اكد لك هذا الشيء، يعني اكثر من جهات يعني ما تحب الشعب الفلسطيني وما يردون نبقى هنا، واحنا بنقول لهم، يعني انا بالنسبه لي اقول لهم احنا ما حابين نبقى هنا دقيقه واحده، مو ساعات، بس الوضع اسمح لنا.
هذه العمارات تسكنها العوائل الفلسطينيه المهجره منذ عام 1948، وتحوي على 1300 عائله فلسطينيه، وهي تقع قرب بنايه مديريه الامن العامه سابقا، والتي تحولت الان الى ثكنات عسكريه امريكيه. نوفل حازم من سكنه المنطقه يرى ان الصواريخ كانت تستهدف هذه البنايه ووقعت خطا على العمارات السكنيه، ويؤكد ان هذا المجمع سبق وان تعرض الى عده هجمات مماثله في زمن النظام السابق.
الساعه 9 بالليل صارت طبه قويه، فلما طلعنا من البيت اجينا هنا، فلقينا ضحايا كانوا موجودين حوالي 4 أو 5 هذا الجرحى، فواحد من عندهم يعني كانت يعني مجزرة حقيقية، كانت بطنه طالعة ومصارينه هنا بهذا صاحب الدكان هذا، هو وابنه استشهدوا البارحة
بعد الانفجار. وأثناء إخلاء الجرحى من قبل الشرطة العراقية، حدثت مشاجرات بين سكنة العمارات من الفلسطينيين مع أفراد الشرطة العراقية، حيث اتهموا الشرطة بعدم توفير حماية كافية لهم، إلا أن مصدر من الشرطة العراقية أكد لإذاعتنا بأن المفارز تعمل على حماية كافة المواطنين ومن خلال دوريات خاصة منتشرة في شوارع العاصمة، وأبدى امتعاضه من سوء تصرف بعض الفلسطينيين من سكنة العمارات. وقد تجمهر عدد من الفلسطينيين بعد صلاة العيد في مكان الحادث في مظاهرات استنكرت هذه العمليات التي تستهدف المدنيين الأبرياء. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى في السياق الأمني ونتابع تصريحات مسؤولين أمريكيين وعراقيين بشأن التطورات الأمنية، ولكن بعد فاصل قصير.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مرحبا بكم ثانية المستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر نكمل متابعتنا لتطورات ذات صلة بالملف الأمني، حيث تابعت الزميلة فريال حسين تصريحات أدلى بها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر بشأن قوات الأمن العراقية، كما تابعت في التقرير تصريحات أدلى بها عضو مجلس الحكم الانتقالي دكتور عدنان الباتشتشي بشأن استعداد المجلس لتشكيل وزارة للدفاع بعد تسليم السلطة إلى العراقيين.
أعلن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر أن تعداد قوات الأمن العراقية أصبح حاليا أكبر من قوات التحالف الموجودة في العراق، وعبر بريمر في بيان صدر يوم أمس عن ترحيبه بتخرج دفعة جديدة من عناصر الشرطة العراقية تضم 64 شابا أنهوا تدريبا استمر 8 أسابيع في الأردن. ولفتت وكالة فرانس بريس للأنباء التي أوردت الخبر أن قوات الأمن العراقية الجديدة تضم الآن نحو 67,000 شرطي و9,000 من حرس الحدود و19,000 من قوات الدفاع المدني، بالإضافة إلى 40,000 من قوة حماية منشآت الدولة ونحو 1,800 جندي في الجيش العراقي الجديد. كما نقلت فرانس بريس عن المتحدث باسم قوات التحالف شاين وولف إن عدد العراقيين العاملين في نطاق القوات الأمنية يصل إلى نحو 200,000 منتسب. المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر قال أيضا خلال تفقده 2 من مراكز تدريب عناصر قوات الدفاع المدني، قال إن العراق لن يكون قادرا على مجابهة المخاطر التي قد يواجهها اعتبارا من شهر تموز المقبل بدون مساعدة مستمرة من جانب بلدان أخرى. وعلى صعيد ذي صلة، أعلن عضو مجلس الحكم الانتقالي عدنان الباتشاتشي يوم أمس في نهاية فترة رئاسته أن مجلس الحكم سينشئ مجددا وفي وقت قريب وزارة للدفاع تشرف على القوات المسلحة العراقية. الباتشاتشي قال أيضا خلال مؤتمر صحفي إن مجلس الحكم قد اتفق على مبدأ إنشاء وزارة للدفاع وسيعين وزيرا لها في وقت قريب، مؤكدا أن هذه الخطوة مهمة على طريق سيادة العراق. عضو مجلس الحكم الانتقالي توقع في حديثه أن يصل تعداد الجيش العراقي إلى نحو 40,000 عسكري، وسيوضع تحت سلطة الحكومة العراقية لكنه سيبقى في الواقع تحت أمرة سلطة التحالف طالما أن البلاد محتلة حسب تعبير الباتشاتشي. في السياق ذاته، أعلن الجنرال بول إيتون الذي يشرف على برنامج تأهيل الجيش العراقي، أعلن أنه يبحث عن قائد للقوات المسلحة العراقية وقد يستدعي ضابطا متقاعدا برتبة جنرال لهذا الغرض.
شكرا فريال، ونبقى مستمعي الكرام في المحور الأمني والعسكري، حيث أكد متحدث عسكري أمريكي أن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ولفوتس وصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة بدون أن يضيف أي تفاصيل. وكان ولفوتس قد أكد خلال توقف في ألمانيا السبت أن الشرق الأوسط كان يسير في طريق خاطئ منذ 20 عاما على الأقل، وأن الوقت قد حان كي يقوم الشعب العراقي بتغيير مجرى التاريخ. وأضاف نائب وزير الدفاع الأمريكي أن مهمة الولايات المتحدة هي مساعدة الشعب العراقي في العملية الانتقالية بعد مرور 35 عاما من السادية والتعذيب في عهد صدام حسين، حسب قول ولفوتس الذي أوضح أيضا أن الإدارة الأمريكية ستقدم المساعدات الممكنة لدعم عملية تشكيل حكومة عراقية تمثيلية. هذا وتجدر الإشارة مستمعي الكرام إلى أن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ولفوتس أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته في ألمانيا لمقر قيادة الفرقة الأمريكية الأولى للمشاة التي ستنتشر في العراق خلال الشهر الجاري. مستمعي الكرام، فاصل قصير نفتح بعده الملف الاقتصادي ضمن متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، حيث وقعت وزارة الصناعة عقدين لتوفير امدادات خاصة بالكهرباء لمصانع عراقية، وبغداد تعلن موافقتها على منح تراخيص عمل لثلاثة مصارف أجنبية.
إذاعة العراق الحرة في براغ، في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لتطورات ومستجدات عراقية، ونفتح الملف الاقتصادي حيث تابع زميل ناظم ياسين تطورات اقتصادية عراقية.
وقعت وزارة الصناعة العراقية اليوم عقدين مع شركتين خاصتين لتوفير الطاقة الكهربائية لاثنين من مصانع الإسمنت في البلاد. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن ناطق باسم وزارة الصناعة أن الوزارة وقعت عقدا مع شركة فابا التركية ينص على تركيب مولد للكهرباء يمد مصنع الإسمنت في الكوفة بنحو 34 ميجاوات، في حين يقضي عقد آخر وقعته وزارة الصناعة مع شركة هانكوك أوفرسيز كوربوريشن التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها يقضي بتزويد مصنع المثنى ب 35 ميجاوات. الناطق باسم وزارة الصناعة العراقية أضاف أنه من المقرر أن يتم نصب المولدين في شهر حزيران المقبل على أن يدفع المصنعان 3 دولارات و15 سنتا عن الكيلو وات في الساعة الواحدة. على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي العراقي السبت منح أول تراخيص عمل لثلاثة مصارف أجنبية هي HSBC وستاندرد تشارترد وبنك الكويت الوطني. وجاء في بيان أصدره البنك المركزي العراقي أن المصارف الثلاثة ستباشر عملها قبل نهاية السنة الحالية. البيان أضاف أن البنك المركزي قد يختار مصارف أجنبية أخرى لاحقا، مؤكدا أنه سيتم تعزيز الرقابة المالية على المصارف لضمان عملها بموجب المعايير الدولية. في هذا الإطار كنت قد تحدثت إلى الخبير العراقي الدكتور عصام الخفاجي مدير مركز موارد العراق، وسألته عن أبعاد القرار وتأثيره في الوضع الاقتصادي، فأجاب قائلا:
هناك آراء متضاربة بهذا الشأن. يعني أنا كنت جئت من بغداد قبل أيام قليلة وسأعود إليها. يعني هناك حتى الآن لم تتضح الصورة. المسؤولين في البنك المركزي يرحبون بهذه الخطوة باعتبارها أن العراق بحاجة إلى مثل هذا التعامل، وأن البنوك الحكومية ليست مهيئة للقيام بالمسؤوليات التي تتطلبها عملية إعادة الأعمار الضخمة والأرصدة الضخمة التي ستأتي إلى العراق. هناك بين أصحاب المصارف الخاصة من يتخوف من هذا الشيء باعتبار أن هذا سيؤدي إلى منافسة غير مشروعة بين بنوك لم تزل تحبو على أقدامها ولم تهيأ لها الفرصة حين تدخل في منافسة مع بنوك عملاقة لديها خبرة عريقة. فالصورة حتى الآن لم تتضح. أنا بتصوري أن البنوك الأجنبية والبنوك الخاصة إذا وضعت لها ضوابط وضوابط صارمة يمكن أن تعطي دفعة منشطة للاقتصاد العراقي، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الانفلات وإلى أن تتحول عملية إعادة الأعمار إلى ضخ للنقود من داخل العراق إلى خارجه وليس العكس.
شكرا ناظم على هذه المتابعة الاقتصادية، وشكرا لمحدثكم الدكتور عصام الخفاجي. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية، ويلقاكم في متابعات إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
أعزائي، نقضي الدقائق المقبلة مع كاظم الساهر وأغنية عيد وحب.
هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين.
هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين.
مرة وعليا وفاتا وحد بلاكن، بين اثنين الحبايب يا غايب طن.
Let's go.
رمان الوردة البيضة بإيدي صارت رمان حمرت من دمي فاير يا نور العين الناس معيدين لو انت وياي الليل العيد العيدين وده وصل لك تهاني صوت شفاف وحلو ودي احتضنك واشيلك بالدموع وبالعيون وده برد نار
إذاعة العراق الحر في براغ. سلاما وتهنئة لجميع مستمعينا بمناسبة العيد السعيد، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، فأهلا ومرحبا بكم. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والآراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية من إعداد وتقديم أكرم أيوب. عراقيون في المهجر يحمل لكم اليوم لقاءين، الأول مع عراقيين يقيم في الولايات المتحدة والثاني مع إعلامي يقيم في عمان. كما سنتابع اليوم تقريرا يتناول موضوع إعادة الحياة إلى وزارة الدفاع العراقية. أما برنامج مفاهيم فسيكون مخصص لموضوع المواطنة والدين، وهناك حلقة معادة من برنامج قضية في حوار تتناول مسألة إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في العراق. أعزائي نواصل معكم من خلال برامجنا الاستماع إلى تقارير غربية ومحلية أخرى، من ضمنها تقرير عن مسودة قانون لإدارة الدولة العراقية بالإضافة إلى تحقيق حول تفشي ظاهرة الفساد في العراق. ومن برامجنا الغنائية هناك برنامج من الأجواء العراقية في حلقة معادة، ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن جولة على الصحف العراقية الصادرة في بغداد. سيداتي وسادتي أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. سيداتي وسادتي، نتابع الفقرات المختارة لهذه الفترة وتتضمن حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، ولكن قبل ذلك دعونا نستكشف ما نشرته الصحف العربية اليوم بصحبة أكرم أيوب.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صدرت الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي، وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في عمان. من مقالات الرأي المنشورة اخترنا لكم ما يلي. محمد الأشهب في صحيفة الحياة قال إن ما يشفع للأمريكيين والبريطانيين أن الحرب قائمة خارج أراضيهما، وأنها حققت إطاحة النظام الذي كان مخيفا فضلا عن تماشيها واستراتيجية أكبر من الحرب على العراق. ورأى الكاتب أنه ليس هناك ما يعكس روح المبادرة لدى العراقيين خارج نطاق تجاذبات الحكم الانتقالي والانتخابات ومفاهيم الفيدرالية والوحدة والتعددية. والفرق كبير بين الاحتلال الأمريكي للعراق وأنواع الاحتلالات التي عرفها العالم، ففي تجارب مواجهة الاستعمار كانت الصورة أكثر وضوحا، لكنها في حال العراق تتداخل فيها أبعاد إقليمية ودولية تختلف ومفاهيم المقاومة والتحرير والاستقلال بحسب تعبير الكاتب. وقالت نهل الشهال في صحيفة الحياة إن الإدارة الأمريكية وقيادة الاحتلال في العراق تبدوان محشورتين في لحظة حرجة تمتد من الآن حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ولاحظت الكاتبة أن ورشة كبرى انطلقت في العراق وأنها ستكون طويلة ومعقدة وشاقة ومؤلمة أحيانا، ومن المشروع تماما الشك في قدرة برما على الإحاطة بقوانينها، بينما السادة من العراقيين المحيطين به هم كصدام ينتمون إلى زمن آفل. أما الأمم المتحدة فالملف العراقي يمثل لها الفرصة للإضمحلال أو اكتساب المعنى والدور بحسب تعبيرها. سيداتي وسادتي، في التقرير التالي يتابع حازم بيضين من عمان ما ورد في الصحافة الأردنية.
في صحيفة الرأي يقول صالح القلاب: إن المفترض أن لا يصمت العراق ولا الدول العربية التي تضمنتها قائمة وزارة النفط العراقية، ويجب أن لا تمر هكذا. فبعض الذين وردت أسماؤهم في القوائم المشار إليها أساءوا إلى دولهم تحت راية الدفاع عن رمز الأمة العربية، كما أساءوا بكتاباتهم وحناجرهم وألسنتهم إلى أناس خالفوهم الرأي ووقفوا على غير الرصيف الذي وقف عليه ثوار براميل النفط القومي ومجاهدو العجالات الصدامية. ولا بد من معرفة أين ذهبت الأموال التي أخذها هؤلاء، خاصة وأن هناك جوانب أمنية وتشويشات سياسية، ولذلك فلا بد من التدقيق والتحقيق والمحاسبة. وفي صحيفة الرأي أيضا يعلق سامر خير أحمد على نية قوات التحالف ردم الحفرة التي اعتقل فيها صدام حسين، ويقول: إن تلك الحفرة يجب أن تبقى من نوادر الزمان العربي، ويجب أن تظل في أيدي العراقيين بل كل العرب الذين عاشوا مرحلة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة وصدقوها، وزمن القادة الملهمين وصدقوهم، كي تتاح فرصة اكتشاف الحقيقة للذين لا يريدون حتى الآن تصديقها. في صحيفة الدستور تهاجم حياة عطية التسمية الشعبية للدينار العراقي الجديد بدينار بريمر، وتسأل: هل سيغفل التاريخ أن بريمر صك النقود باسمه وهو يتحدث عن تحرير العراق؟ ولكن تسأل: ألن يكتب أيضا أن العرب خارج العراق تعاملوا مع الأمر وكأنه لا يخصهم؟ ولعل ذلك ما يشكل مرارة الأخبار عن عمليات التهريب وتسابق الصرافين للإفادة من تغيير العملة، ولم يتحدث أبدا عن مضمون ذلك أو عن رفض عربي له. في الدستور أيضا يقول فؤاد دبور أمين عام البعث الأردني الموالي لسوريا: إن ما يجري في العراق خطير ومصيري، وسوف يؤثر حتما على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا يرتب على العرب التعامل مع قضية العراق باهتمام بالغ، وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم التاريخية لإنقاذ العراق عروبته ووحدته وشعبه، وتجنيبه مؤامرة التقسيم عبر بلورة موقف عربي يخدم العراق وشعبه ومستقبله. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين توليد
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي، ابقوا معنا.
سوران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زباري.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
سعدت أوقاتكم أيها الأصدقاء وكل عام وأنتم بخير. نرحب بكم وبضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. نلتقي اليوم بعراقي من سوق الشيوخ يقيم في سانتياغو يتحدث عن ذكرياته في مدينته أيام العيد. كما سنتعرف اليوم أيضا على إعلامي عراقي يقيم في عمان. كيف يحتفل العراقيون بعيد الأضحى في مدينة سانتياغو الأمريكية مقارنة بطقوس العيد في بلدهم؟ أبو طه كان يمتلك محلات لصنع المعجنات والحلويات في قضاء سوق الشيوخ، وسيتحدث عن صواني الكليتشة التي يحرص كل بيت عراقي على تهيئتها في هذه الأيام.
أعزائي المستمعين، كل عام وانتم بخير وايامكم سعيدة وعيدكم مبارك. برنامج عراقيون في المهجر يستضيف هذا اليوم وفي الأحرى في بيت عزيزنا وعمنا أبو طه. وأبو طه هو شخصية عراقية تسكن الناصرية، له محل كبير لصناعة المعجنات والحلويات والأفران، الكيك والصمون وغيرها. وبمناسبة العيد نريد نستذكر ويا عمنا أبو طه تلك الأيام وما هي الاستعدادات اللي كان يجريها محله، وأيضا الناس شو يسوون بهذه الأيام مقارنة بما هو الآن في أمريكا. أهلا ومرحبا بالعم أبو طه. أهلا
وسهلا.
شو كان يسوون قبل العيد أنتم كمحل؟
كانت إن إحنا كان في محلنا في قضاء سوق الشيوخ محل أفران لمعجنات الكيك والكعك والصمون والحلويات الأخرى من محلات أبو عوض يسمونها. المحلات هذه الموجودة في سوق الشيوخ، وكانت استعداداتنا للعيد كانت استعدادات جميلة وتطي فد لون من الصدقية على الناس، انه بيام قبل العيد بثلاثة ايام احنا نفرغ محلنا لشوي الكلياجة. الكلياجة صوان الكلياجة يجيبونها، كل من يجيب صينيته وعليها اسمه نخليه، وفاحنا نقوم بشويها.
شو تعرفون هاي الصينية مالها؟
نكتب كل صينينة نكتب عليها اسمه ونرمى المسح، لا نخلي اسمه نثبت عليها، كل صينية عليها اسمها.
انت مضيفون عليها شيء وبس؟
لا بس الشوي، احنا علينا نقوم بشويها. لانه الناس كل الناس اللي موجودة هناك كانت بالعراق انه يوم العيد هو يوم الكلياجة العالمي.
شو قد ياخذون الكلياجة معكم؟
ياخذون يعني نجيبها الساعة مثلا الصبح بالعشرة الصبح، تستلمها مثلا بالأربعة العصر. يأخذونها في ليلة العيد.
الكليجة التمر وجوز،
الكليجة التمر وكليجة الجوز والبغراش، أنواع الكليجة اللي يسوونها العراقيين المتعارف عليها هناك في داخل العراق.
انتم كمحل شو تسوون بقبل العيد؟
احنا قبل العيد يعني
بمعجنات خاصه
للعيد. معجنات خاصه مثلا نقوم بالزلابيه والبقلاوه والبرمه والكاهي الصبيح والطاطلي. فكل الحلويات هي تنباع بليله العيد، وليله العيد في خاصه في ايام رمضان الناس تبقى للصبح قاعده. عيد الاضحى كذلك، هم انه هو عيد عرفات، يوم عرفات يوم
انتم بليله العيد تشتغلون بالمحل؟
نشتغل بالمحل، نشتغل من الساعة بالأربعة العصر إلى ثاني يوم الأربعة الصبح.
لتهيئة المواد بالمحل.
عيد يكون صباح بالمحل.
أبو طاعة، بذاك الوقت كم شهرت يعني مثلا تكلف هاي الصينية الكليتشة؟
ما تكلف شيء، لأنه كانوا إحنا هم يجون يشترون عندنا الطحين نمرة صفر، الحلة أو يسمونها طحين نمرة صفر. الكيلو هو بخمسين يعني بدرهم.
درهم
بذاك الوقت بدرهم. يعني والتمر موجود هم رخيص.
تقريبا
كل العوائد يعني صينية الكلياجة ما تكلف لها اقل من ربع دينار، مع طحينها مع دهنها مع شكرها مع كل المحتويات مالها جوزها وهذه، فكلها ما تكلف هذه.
زين ابو طه، هل تعتقد انه هذه المهنة يعني مهنة باخذ الخبز والصمون هالخبز الباقي، بس قصد هذا التقليد الكليتشة وتقليد العوائل والدون صواني للافران وتقليد الزابرة، هل هو بالعراق باقي
ان شاء الله؟ هاي ترجع بعد اكثر مما كانت في عهد صدام حسين، لانه كانت عهد صدام حسين كانت مضغوط عليها الناس، فكانت محصورة ما خلصت والمادة قليلة. حتى الان سوف ترجع كما كانت في احد الاول، يعني كانت كثيره.
انت رحت العراق؟
انا رحت العراق
وشفت هاي الشيء.
شفت العراق ان شاء الله، والعراق انه يبشر الى خير. والعراقيين ان شاء الله هم اهلا لهذه المسؤوليه.
حتى نجي على العيد ابو طه، على العيد بامريكا العيد انت هسه اليوم عيد احنا، او مثلا بكره راح يكون العيد، فما اعرف شلون انت بالنسبه لك استقبلت العيد، وشلون علاقاتكم كعراقيين في مدينه سانتياغو، وشلون
انا ما زلت لحد الان احيي ظروف العيد في الجامع. في جامع عندنا، في جامع اسمه جامع الامام علي بن ابي طالب، اللي هو الموجود في سانتياغو، يضم العراقيين ويضم بعض الافغانستانيين ويضم الايرانيين من الشيعة والسنة. فانا اقوم بتحيئة العيد. انا في عيد رمضان يعني مقدم مائدة فطور الصبح، وهي حوالي 650 بيضة و 35 قالب كيك مسوي، وحلويات بأنواعها مع العصائر مع البيبسي مع كل شيء. ف
باكر عيد الاضحى،
باكر عيد الاضحى انا متهيئ من يوم السبت ان شاء الله على يوم الاحد ان شاء الله، يوم الاحد ان شاء الله فطور كامل بالجامع من بيع لاجبين،
يجون يعني
كل العراقيين متواجدين داخل الجامع يوم الداصرات.
اكو هاي التقاليد المزاوره
والمزاوره
يعني كان واحد كبيبان جاره
ما زلنا احنا في الغربه نفس العادات اللي موجودة عندنا في العراق. احنا جايين هنا نعالجها، وجاي واحد يزور الثاني وواحد يعايد الثاني.
ابو طه الامريكيين يعرفون بعيد يعني
يعرفون، نعم
يعني عشان بالمدارس الاولاد يعرفون يطوهم عطل مثلا،
اي انه لمكين لمكين الناس انه احنا عندنا جيراننا بيوم العيد جاي يقدمون لنا هدايا، يجيبون باقات ورد ويجون الامريكيين اللي هم على حساب كريسمس.
طيب أيه. ابو طه هذه التقليد الاسلامي والبقلاوه والكريتش والهاي امريكا موجود من قبل العراقيين؟
موجوده، احنا ما زلنا محتفظين بتراثنا، واحنا نصبه بالجامع جاي نسوي زلابيا وبقلاوه وبرمه.
لا
لا زلت اسويها انا اعملها
كليتش
كليتش
يعني
ان شاء الله كل شيء تاكل.
طيب ابو طه اخر شيء انت شو تحب تقول بهذا العيد لاخوانك العراقيين ولاهلكم؟
انا اقدم تهاني وتبركاتي الى كل العراقيين في داخل العراق ولا اهلنا في داخل العراق، وان يكون عليهم العيد مبارك وان شاء الله بخير وعافيه، وان شاء الله الجاي لهم كل زين. احنا نشوف احنا نشوف نشوف الجاي لهم كل زين، وان شاء الله يرتاحون، وان شاء الله يعيشون عيشه هنيه بعد ما قضوا على هذا النظام الظالم، نظام صدام حسين الكافر الملحد، وان شاء الله يعيدون وطنيتهم ويعيدون تراثهم الاول اللي هم فقدوه في زمان صدام حسين.
شكرا جزيلا لابو طه، ونتمنى لك التوفيق وانت وعائلتك، وكل عام وانت بخير.
اشكرك، شكرا جزيلا.
صالح الدراجي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، كاليفورنيا، سان دييغو.
ننتقل من سانتياغو وذكريات العيد إلى عمان مع عراقي آخر يعمل في مجال مختلف، هو مجال الصحافة والإعلام. مراسلتنا فائقة رسول سرحان التقت الإعلامي أمجد المعيني المقيم في الأردن، وكان يعمل كمراسل لإذاعة بغداد لمدة 10 سنوات.
من الإعلاميين المقيمين في عمان الإعلامي أمجد المعيني الذي كان يعمل مراسل لإذاعة بغداد لأكثر من 10 سنوات. والمعيني متعدد الاهتمامات، التقيناه اليوم وأجرينا معه هذا الحوار. مرحبا سيد أمجد، كونك عملت كمراسل في إذاعة بغداد لمدة أكثر من 10 سنوات، ممكن تحدثنا عن هاي التجربة واللي عن مشوارك الطويل بهذه المهنة اللي يسموها مهنة المتاعب؟
أولا أشكرك. المهنة اللي تحدثتي عنها هي مهنة، صحيح مهنة المتاعب، لكن هي مهنة لذيذة جدا بالنسبة لي. في بداية مشوار حياتي كانت الصحافة، وكان عالم الصحافة هو بعيد عني، وبعد أن خلصت مرحلة الدراسة الإعدادية كانت تدور في ذهني فكرة أنه أكون صحفي، وبدأت أقرأ الكتب الخارجية وأخذ عن هذا العالم الجديد اللي راح أدخله. فشاءت الفرصة أنه أتعين في الإذاعة والتلفزيون في قسم المراسلين، وبدأت حياتي بهذا العمل في دورة في وزارة الثقافة والإعلام عن المراسلين الصحفيين، ونلت بها الدرجة الثانية. وبعد هذا كان هدفي انه التقي بالشخصيات، وكان اي شخصيه اللي اريد التقي بها احس بانه هي يعني عمل سهل، هذا مو صعب، بغض النظر عن زملائي انه كانت رهبة عندهم في لقاء اي مسؤول او في لقاء اي فنان او في لقاء اي شخص ذو شأن كبير في هذا المجال. فكانت بداياتي الاولى وهو السبق الصحفي اللي حصلته بلقاء الفنان العربي الكبير عادل امام، هذه الشخصية الكبيرة الذي حد الان اثرت في طابع في ذهني يعني لحد الان. فكان هذا السبق الصحفي حصلته عند زيارته الى بغداد في وفد تضامني، فكانت هذه الزياره وكان لقائي معاه في المطار، بغض يعني بالنظر انه ما كان ابطا اي تصريح، وكانه يعني كان انه دائما يتحفظ بالحديث، ولكن التقيت به واجريت له هذا الحوار اللي حصلت به سبق صحفي في هذا المجال. فعالم الصحافه هو عالم صعب جدا صحيح، ولكنه الحب والمثابره والعمل الميداني هو يجعلك انه تكون انت في وسط المهنه هاي الجميله جدا.
نعم سيد أمجد، كيف كانت معاناتك الاعلاميه في عهد النظام السابق؟
بصراحة كانت هاي مشكلتي كبيرة، يعني مشكلة جدا، كنت دائما أنه أريد أبقي الصورة الحقيقية، ولكن كان هناك تعتيم في نظام البائد نظام صدام، تعتيم أنه يجب أن تبقي الصورة اللي يريدوها المسؤولين. وعندما ننظر للمسؤولين اللي هم كانوا في الإذاعة فهم كانوا بعيدين بصراحة عن 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 حتى عن عالم الثقافة، بعيدين لأنه كانوا أكثرهم في مناصب حزبية، وأكثرهم يعني حاطتهم الدولة أداة قمعية، لست أداة يعني مثقفة، ولست أداة يعني نقدر نسميها إنه يريدون يبحثون عن الحقيقة. فكنا إحنا دائما أنا وزملائي ما نقدر إنه يعني فنعطي الصورة اللي هم يريدوها، لكن رغم هذا أنا كنت يعني بعض الحالات إنه أديها بشكل صحيح حتى اذا كانوا هم يعني رؤساء انه يزعلون او كل هذا الشيء.
نعم. عرفت عن حضرتك متعدد الاهتمامات، فبالاضافه الى عملك كمراسل صحفي في الاذاعه والتلفزيون، نشرت الكثير من المواضيع الثقافيه في صحف عراقيه وعربيه، ممكن ناخذ فكره عن هاي المواضيع وكيف تختار الموضوع؟
والله جريده الزمان لها فضل كبير. نعم. عن تنميه قابلتي، وكانت الفضل الكبير للأستاذ سعد البزاز أنه كان يشجع الأقلام المهاجرة في الكتابة، ولكن أنا كنت أختار المواضيع العراقية البحتة اللي أختارها، مثل حياة ناظم الغزالي أو حياة سياد نازك الملائكة، بعض الفنانين الكبار. فكنت أختار هاي المواضيع لأن أشوفها قريبة إلى 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 الحس العراقي والشارع العراقي. وكذلك أكتب حاليا في جريدة الحرية.
نعم.
وهي جريدة أردنية صدرت حديثا.
سيد أمجد، كيف ترى الإعلام في العراق في الوقت الحاضر؟
والله أنا حاليا بعيد ما أعرف عنه، لكنه اللي أسمع أنه هنالك جرائد كثيرة.
نعم.
اللي أريد أن أقول يعني يجب أنه الصحافة يجب أن تنقل الحقيقة، يعني تقول يجب أن تكون حرية. يعني سمعت أنه بعض الجرائد انغلقت لأنه أبطت رأيها بمواضيع مهمة وأبطت يعني، فإحنا نريد الحرية، هذا كل ما في الأمر يعني.
نعم. سيد أمجد، أمنية تتمنى أن تتحقق؟
أمنية والله أتمنى أن تتحقق أنه بلادي العراق العظيم هذا يرجع إلى الأمن ويرجع للخير، ويرجع العراقيين بإيديهم الحكم ويكونون يد واحدة وبناء واحد، بغض النظر عن العرق الدساس أو العرق اللي نقدر نسميه اللي هو يحطم وحدة الشعب العراقي.
أعزائي المستمعين، نقدم شكرنا الجزيل للسيد أمجد المعيني على هذا الحديث، ونتمنى له الموفقية والنجاح.
شكرا جزيلا وشكرا لكم.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائنا، كنا مع ضيوف حلقة اليوم من برنامج عراقيون في المهجر، وتعرفنا من خلالها على أبو طه وذكرياته عن العيد في سوق الشيوخ، ثم انتقلنا إلى عمان في حوار مع الإعلامي أمجد المعيني. لنا عودة إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ، فابقوا معنا.